الوسيف؟
مهرة وفصيلة ولد الفرس وولد الناقة وولد البقرة الذي يعتني به المرء يحرص عليه وينبيه. والوصيف هو الرقيق، رقيقه الذي يعتني به ويهتم به لأجل أن يستفيد منه ويخدمه في الدنيا.
يقول: هل تجوز الصدقات على المدخن؟
الدخان من الخبائث وهو محرم، ويجب مناصحة المسلم في تركه، وتجوز له الصدقة لأنه مسلم، حتى وإن استعمل الدخان وإن استعمل بعض الخبائث أو المحرمات ما يخرج عن كونه من المسلمين، لكن تجب مناصحته، تجب مناصحته والاهتمام، اهتمام بعضنا ببعض ومناصحة بعضنا بعض، كما أمر الله جل وعلا في كتابه واستثناهم من الخسارة في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيوصي بعضنا بعضا بالخير وينصح بعضنا بعضا، ولا نحرم الفقير من الصدقة التي جعلها الله جل وعلا له في مال الأغنياء.
يقول: هل تصح الصلاة في القفازين للرجل؟
نعم، تصح الصلاة في القفازين ولا حرج في هذا، كما تصح في الجوربين والشراب ونحوها، ما يمنع، لكن المحرم الرجل ما يلبس ما فصل على قدر العضو كالقفازين والشراب والفنيلة والسروال وغير ذلك. والمرأة لا تحرم بالقفازين ولا بالنقاب والبرقع حالة الإحرام.
يقول: اشتريت قطعة أرض ودفعت بعض الثمن، ثم جاءني من يريد شراءها بربح مناسب وأعطاني المبلغ على أن تسجل الأرض باسمه مباشرة من صاحب المخطط، فما حكم هذا البيع؟
لا حرج في هذا، هذا صحيح. إذا اشتريت الأرض مثلا ودفعت شيئا من قيمتها أصبحت لك وملكك، ولا تستطيع أن تتخلى عنها إلا برضا البايع بإقالتك مثلا. فإذا قسم الله لك ربح وأردت بيعها فتبيعها، ثم التسجيل ما يضر، سجلت باسمك أو لم تسجل باسمك، وإنما تطلب تسجيلها من أول وهلة باسم الذي اشتراها منك، لأنه بتمام العقد أصبحت الأرض لك وملكك وربحها لك وخسارتها عليك. فإذا بعتها قبل التسجيل فلا حرج.
يقول: يصلي بنا أحيانا بمسلى السوق شخص نعرف أنه يتعامل بالربا، يقرض الألف بألف ومئة، فهل نصلي خلفه أم لا؟ وهل نأكل من طعامه؟
أولا نعرف أنه من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، فتصح الصلاة خلف المسلم حتى وإن كان يتعاطى بعض المحرمات. لكن في حال الاختيار إذا وجدت الرجل الصالح والفاسق فينبغي أن تختار الصلاة خلف الرجل الصالح التقي، لكن إذا لم تجد الجماعة إلا خلف هذا الرجل فتصلي خلفه ولا حرج عليك. فرق بين أن يكون المرء في حال اختيار نقول اختر الرجل الصالح، ولا ينبغي أن تصلي خلف الفاسق أو المرابي أو المتعاطي للمحرمات وأنت تجد الرجل الصالح. لكن إذا ما وجدت إلا هذا، إما أن تصلي خلف هذا الفاسق أو تترك الجماعة وتصلي وحدك، نقول لا، لا تترك الجماعة، صل خلف الرجل المسلم وإن كان فاسقا. فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف بعض الفساق لكونهم أئمة وأمراء وصلوا خلفهم، ولا حرج في هذا والحمد لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني ما ينالك شيء من إساءته، أنت لك الخير والحمد لله ولا يضيرك إساءته.
يقول: هل يجوز إخراج الزكاة زكاة المال للأخ المحتاج؟
الأخ لا يخلو، إن كنت ترثه فلا يجوز أن تدفع له زكاة مالك، وإنما تعطيه من صدقة التطوع. وإن كنت لا ترثه فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك، لأنك غير وارث ولا تجب عليك نفقته. متى ترثه ومتى لا ترثه؟ إذا كان الوالد موجود فأنت لا ترثه، تعطيه من الزكاة. إذا كان له أولاد ذكور فأنت لا ترثه، لأن الأولاد الذكور يحجبون الأخ. إذا كان له إخوة أشقة وأنت أخ لأب فأنت لا ترثه، لأن الإخوة الأشقة يحجبونك. في هذه الأحوال يجوز أن تعطيه من زكاة مالك، لأن نفقته غير واجبة عليك. أما إذا كنت ترثه فنفقته واجبة عليك عند الحاجة، فلا تعطيه من زكاة مالك.
يقول: لي صديق يعمل مديرا لفرع بنك ربوي، فهل لو زرته في مكتبه وقدم لي شاه أو ماء في البنك أثناء عمله، وكذا لو زرته في بيته هل أكل من طعامه؟
لا حرج عليك في هذا، مع أن التورع حسن، لكن من حيث الجواز يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام، لبيان الجواز والتشريع. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى له غلامه بطعام فأكل منه، ثم سأله عن هذا الطعام فأخبره أنه اكتسبه من طريق حرام، من طريق كهانة، تكهن لشخص فأعطاه أجرته وهو ما يحسن الكهانة وإنما غشه، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعيه في فيه حتى قاء كل الطعام الذي كان في بطنه، ما يحب أن يبقى في بطنه شيء من الحرام. فإذا تورع الإنسان عن المال المشتبه فهذا حسن ويشكر عليه، وإذا أكل فالأصل الجواز والحمد لله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود.
يقول يسألني كثير أن أقرضهم وأنا أفعل ذلك ولا أرد أحدا بدون فائدة ولله الحمد، فهل لي أجر كأجر الصدقة ما دام الدين عند الناس؟
ورد الحث على الإقراض وثواب المقرض، جاء من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، وجاء أن أجر القرض مضاعف على أجر الصدقة، لأن طالب الصدقة يجد وطالب القرض قد لا يجد من يقرضه، وليس كل يريد الصدقة وإنما يريد القرض، فقد لا يجد من يقرضه، فجعل ثواب القرض عظيم بشرط أن يكون قرضا حسنا، يعني ليس فيه فائدة ربوية، فالقرض الحسن يؤجر عليه المقرض وهو مباح للمقترض الذي يقترض.
يقول وضع المال لحفظه بالبنك الربوي بدون فائدة ما حكمه؟
وضع الدراهم في البنوك الربوية على شكل أمانة يخشى عليها من الضياع أو من السرقة في بيته فلا حرج عليه إن شاء الله في هذا، لكن ينبغي له أن يلتمس مندوحة عن هذا، إذا وجد من يؤمنه وهو لا يتعامل بالربا فيحرص عليه، وإن لم يجد إلا من يتعامل بالربا وهو مضطر للإيداع فلا إثم عليه في هذا إن شاء الله، لأنه ما قصد الربا ولا إعانته عليه، لكن إذا وجد مندوحة عنه فهو أولى وأحسن.
يقول من كان يعيش في بلاد الغرب هل له أن يأخذ الفائدة من بنوك الكفار ويصرفها على إخوانه المحتاجين من المسلمين في تلك البلاد؟
أولا ما يجوز للمسلم أن يدخل على أساس الفائدة ويتعاقد مع البنك ربوي مثلا سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، ما يجوز له أن يتعاقد معهم على الفائدة الربوية بنية صرفها في مصالح المسلمين، لأنه يكون بهذه الحال مرابي، يكون تعاطى الحرام ويحرم على المسلم ذلك. لكن إذا أودع الدراهم لا على سبيل طلب الفائدة لكن أعطوه فائدة بدون طلب منه، فبعض العلماء رحمهم الله يقول لا يأخذ الفائدة لأنها مال حرام لا تحل له، وبعضهم يقول يأخذ هذه الفائدة ولا يدخلها في ماله وإنما ينفقها في مصالح المسلمين، يقول لأنه إذا تركها لهم استعانوا بها على الباطل، فيأخذها منهم ويصرفها في مصالح المسلمين على سبيل التخلص من هذا المال الحرام لا على سبيل الصدقة، ولا يدفع بها الضرائب والديون التي عليه، ولا يسدد بها شيئا مما يلزم به، وإنما ينفقها في مصالح المسلمين من إعانة محتاج أو إيصال ماء أو تعبيد طريق أو بناء رباط أو بناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك من الأشياء التي يستفيد منها عموم المسلمين.
يقول: ما حكم من يتلهف وراء الأموال التي تصرف لطلاب العلم وهو مع ذلك مستغن مستكف؟ فهل من نصيحة؟
ما يجوز للمسلم أن يأخذ من الزكاة وهو ليس من أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجلان يريدان من الصدقة صوب فيهما النظر، يعني رأى فيهما القوة والنشاط والقدرة على العمل، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالغني الذي عنده ما يغنيه ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة، والقوي الذي يكتسب قوت يومه أو قوت شهره أو قوت أسبوعه من كسبه كذلك لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. وأما من كان قويا وليس بمكتسب أو ليس عنده غنى يغنيه أو تفرغ لطلب العلم وإن كان قادر على الاكتساب فإن هؤلاء يعطون من الزكاة.
يقول: هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لعائلة مكونة من 6 أفراد؟
الأولى أن تقسم كفارة اليمين على 10، تعطى إذا كان في البيت 10 تعطى لهم، وإذا كان في 6 يعطون نصيب 6 ونصيب 4 يعطى لآخرين، خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يرى أنه يجب أن تعطى لهذا العدد ولا يجوز قسمتها مرتين على عدد واحد، مثلا يعطي هم مقدار نصيب 5 في اليوم الأول ثم يعطيهم نصيب 5 في اليوم الثاني، فالأولى أن توزع على 10 خروجا من الخلاف.
يقول: أيهما أفضل، الدعاء في السجود أو بعد الصلاة برفع اليدين؟
لا شك أن الدعاء في السجود أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء.
يقول: أضع مالي في بنك ببلدي برفع شعار أنه إسلامي حيث يعطي ربحا متغيرا وذلك كل 3 شهور، فما الحكم؟
ينظر إن كان يتعامل بالتجارة الحلال ولا يضمن ربحا معينا، وإنما كل 3 أشهر أو أقل أو أكثر ينظر في ربحه ويقسم الربح بينه وبين صاحب المال، فهذا لا بأس به، يجوز هذا من التجارة. أما إذا كان يتلاعب على الناس ويقول هذا بنك إسلامي أو عمل إسلامي وهو يتعاطى الربا ويوظف أمواله في البنوك الأخرى ويأخذ الفوائد الربوية ولا يعطي الناس كل ما يستحقون وإنما يعطيهم مرة كامل ومرة ناقص حتى يشعرهم أنه بعيد عن الربا، فهذا تلاعب محرم ولا يجوز للإنسان أن يتعامل معه، وعليه أن يتأكد ممن يثق به.
يقول: شخص دخل المسجد والمصلون في التشهد الأخير هل يدخل معهم في الصلاة وتعتبر له جماعة أم ينتظر جماعة أخرى؟
إذا دخل وهم في التشهد الأخير وهو يتحرى وجود جماعة آخرين فالأولى له أن ينتظر حتى يدخل مع الجماعة من أول الصلاة، لأن كثير من العلماء يقول إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ركعة فاتته الجماعة ولم يدرك فضيلة الجماعة. فإذا كان يتحرى وجود جماعة آخرين فالأولى له أن ينتظر.
يقول أعمل في الشؤون الإسلامية في المستودع ويوجد كميات كبيرة من المساحف لدينا وأحيانا يطلبنا أشخاص من المساحف فأعطيهم، ما حكم ذلك علما أن تلك المساحف للمساجد ولكنها كميات كثيرة؟
ما يجوز لك أخي أن تعطي مما لم تؤمر بإعطائه، أنت مأمور بحفظ هذا الشيء، فلا يجوز لك أن تتصدق منه ولا أن تعطي ولا أن تتبرع إلا بإذن ممن يملك ذلك.
يقول نرى أحيانا الكفار إذا كان في موقف شديد وصعب يقول رباه أو يا إلهي، المهم أنه يذكر ربه يعني يعرف بوجود الله.
نعم، الكفار كما قال الله جل وعلا عنهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالكافر يعرف ربه، والله جل وعلا يجيب دعوة المضطر حتى من الكافر، وأجاب جل وعلا دعوة إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. والله جل وعلا ما تقتصر إجابته في أمور الدنيا على المتقين، وإنما يجيب في أمور الدنيا للمضطر متق كان أو فاجر.
يقول هل يجوز قراءة القرآن والمصحف في يدي في قيام الليل؟
نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك للمرء إذا أحب أن يقرأ القرآن كله في قيام الليل وهو لا يحفظه، أو يحب أن يطيل القراءة والركوع والسجود فيأخذ المصحف بيده ويقرأ منه نظرا.
يقول إذا كان الزاني والسارق يقام عليه الحد والمرابي المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يقام عليه حد أشد من الزاني والسارق؟
الكبائر أنواع، منها ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف، رتب عليها حدود في الدنيا زواجر تمنع منها. ومن الكبائر ما لم يرتب عليه حد في الدنيا ولكن في عقوبة شديدة في الآخرة، مثل أكل الربا فيه التعزير، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم، هذه كلها من الكبائر ولم يرتب الله جل وعلا عليها حد في الدنيا، وإنما فيها التعزير والوعيد الشديد في الآخرة. ثم إن التعزير راجع إلى ولي الأمر، قد يرى أن يعزر هذا بالقتل فيكون على حق، فالولي الأمر والحاكم الشرعي يجتهدان في التعزير وقد يصل التعزير إلى حد القتل.
يقول غسل الجمعة هل هو شرط لصحتها؟
لا، غسل الجمعة ليس بشرط لصحة الجمعة ولا بواجب على الصحيح إن شاء الله، وإنما هو مستحب. غسل يوم الجمعة مستحب، ويتأكد في حق من فيه رائحة كريهة أو من يعمل عملا مجهد ونحو ذلك ويكون له عرق فيغتسل، من باب استحباب وتأكد السنة وليس بواجب على الصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.